قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
قوم يحتار دليلك أو تدل في يوم سبيلي.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخوان في قناة الناس، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. فسلام الله عليك أيها السائل ورحمته وبركاته. هذا وإن لم ترد الأسئلة معي بعض الرسائل القصيرة، أقول بالله تعالى التوفيق. تسأل سائلة تقول: أنا أزين بالحناء أيدي النساء وأرجلهن ولا يغطينهن، هل علي اسم في ذلك؟ ليس عليك اسم، لكن إن كانت التي تأتيك معلومة بالتبرج الصارخ أو معلومة بالتبرج فلا تساعديها على الإثم والعدوان. أما الأصل أنك لا تأثمين إذا حنيت أيدي النساء وأرجلهن، لكن إن علم من حالهن أنهن يخرجن متبرجات فلا تعاونهن على الإثم والعدوان، والله أعلم. تقول فتاة: تقدم لخطبتي شاب متدين يحفظ القرآن ذو خلق، ولكنه مصاب بشلل الأطفال ولا أعرف ماذا أفعل. إن شئت قبلتي وإن شئت رددتي، ولا إثم عليك في شيء من ذلك، لكن إن كنت ستتحملين وستصبرين على ما به من مرض وبلاء فتوكلي على الله. إن كنت ضعيفة في هذا الباب فاعتذري، وعلى كل لست بآثمة على أي حال، والله أعلم. السلام عليكم.
يا شيخ.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت يا شيخ، زوجي حلف علي يمين طلاق معلق من 4 شهور.
يمين طلاق.
إلى الآن لم يسدد الكفارة، فهل علي وزر في المعاشرة الزوجية؟
ليس عليك هو الآثم في ذلك.
لو سمحت يا شيخ رد علي أما أقفل بس.
حاضر. إذا عاشر الزوج زوجته وعليه كفارة يمين لكونه علق الطلاق أو لغير ذلك، إذا أقسم مثلا ألا يقرب زوجته واقترب منها أو جامعها، عليه كفارة يمين كما هو معلوم. هل تأثم الزوجة إذا أقبل عليها الزوج ولم يكفر؟ الإثم عليه هو، وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
الو الو.
السلام عليكم.
ايوه عليكم السلام. لو سمحت حضرتك، انا ساكنه في الهرم، بنتي عندها 8 سنين، عايزه احفظها قران، اوديها فين؟
والله لا علم لي بالاماكن، اماكن التحفيظ في الهرم، ممكن تسالي احد الصالحين عندكم في المكان يرشدك، بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يجوز بيع القطط؟ نعم يجوز، والحديث الذي ورد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنور لا يثبت، فهو معلول، وبالله التوفيق. السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أنا يعني عندي ذهب في حدود يعني 60,000 جنيه، بس انا يعني كان عندي مبلغ كنت بطلع منه زكاه الذهب ده، وبعدين دلوقتي يعني بيجيني مبلغ شهري بس للاكل وللشرب، هل اطلع منه زكاه الذهب ده ولا اعمل ايه؟
المهم انك عليك زكاه في الذهب.
ايوه.
ان شئت بعتي جزءا منه
واخرجت
الزكاه، وان شئت اخرجت الزكاه من اي مصرف اخر لك حلال.
كل ما صدري حلال الحمد لله، بس انا بيجيني مبلغ يعني للبيت للاكل والشرب.
أيوة
للاكل والشرب بس. هل
يعني عفوا هل انت متزوجة؟
لا انا انفصلت.
طيب يعني هذا المال الذي ياتيك خاص بك؟
ايوه.
طيب
خاص بي؟ لا خاص باولادي.
انت يعني اولادك حاضنة يعني ولا ايه؟
ايوه.
يمكنك ان تقتطع جزءا من الذي يخصك؟
ما فيش حاجه تخصني. المبلغ اللي بيجي لي من ابو الاولاد ده مبلغ عشان يعني للاكل وللشرب.
ايوه لكن انا
يخصني. كده هو يخصني يعني انا اللي متحكمه فيه يعني.
لا باس، لا باس ان تقتطع جزءا منه للزكاه اذا كان مثلا شخص ياكل لحما اياما ممكن يقلل الاكل شيئا ما. المهم ان تخرج الزكاه. اخرج الزكاه. بارك الله فيك. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
نعم.
ازيك يا اخ مصطفى؟
الحمد لله.
لو سمحت انا عايز اسالك على حاجه.
اتفضلي.
انا حامل من حوالي 50 يوم.
وبعد؟
فهو يعني لما اخذه بينزل مني دم. لما سالت الدكتور قال لي ده مش دم اجهاض ولا دم حيض، فانا عايز اعرف يعني الدم ده اصلي بيه ولا ما اصليش؟
اذا الطبيب قال ليس بدم حيض.
ايوه.
ولا مقدمات اجهاض. سيكون دم فساد فلا تأثير له، فاغسليه عنك وصلي. بارك الله فيك. السلام عليكم. أيضا يسأل السائل يقول أو السائلة تقول توفي والدي قبل 10 أيام وأنا متزوجة وكان يريد مني أن أتحجب وأنا لست متحجبة، هل يحاسب والدي؟ إذا كان بإمكانه إذ كان حيا أن يلزمك بالحجاب ولم يفعل فإنه حينئذ يأثم لتقصيره في تحجيبك، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا عجز معك لكونك مشاكسة كوني عجز معك فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولا يتحمل إثما، ولولا لك الآن أن تقبل على الحجاب بل الألزم لك حفاظا على دينك وعلى إيمانك وعلى سلامة الوالدي كذلك بعد وفاته. هل يجوز لي حفظ صور الذين أحبهم في الكمبيوتر ومنهم المشايخ الأجلاء؟ لو كان في ذلك خير لفعله الصحابة مع خير الخلق وأحب الخلق إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لما لم يفعلوا ذلك دل عدم فعلهم على أن هذا يترك وبالله التوفيق، فضلا عما في الصور من مآثم وبالله التوفيق. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
بقولك يا شيخ، أنا جوزي في شهر رمضان عمل حادثة، و اللهم صل على سيدنا محمد، عمل حادثة فهو صام يوم واحد وفطر الباقي كله، يعني فاضل 29 يوم.
وبعد؟
طب انا اطلع ايه دلوقتي يا دكتور؟ يا حفظتي الشيخ.
هو موجود؟
هو موجود.
عليه اعادة الصيام.
طب هو مش قادر.
يعني مرضه مزمن لا يستطيع طيلة حياته؟
هو مش قادر بصراحة، عنده انيميا وكده ومش قادر يصوم.
يا اختي سيصوم رمضان القادم؟
هو ان شاء الله هيصوم ان شاء الله.
اذا يصوم الذي عليه ولو بعد رمضان القادم. ما دام يستطيع الإعادة ألزم بها. بارك الله فيك.
ما ينفعش ان هو يطلع
حاجة؟ لا 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 لا. إذا كان مريض مرض مزمن لا يرجى برؤه، هذا الذي يطعم مكان كل يوم مسكينا على قول من الأقوال. أما إذا كان بإمكانه أن يعيد ألزم بالإعادة. بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
يا شيخ بسأل حضرتك، توفى ابني في حادث عمل وسألته وقالوا لي ان هو شهيد وانا حاطة صوره على الموبايل، حرام ولا حلال؟
ولا
السؤال الثاني، انا بزوره في المقابر وما بعملش اي حاجة الا اكتر من اني بعيط بس لما بزوره في المقابر بحس ان انا بصراحة بشعر ان انا مرتاحة، يعني ما بعملش اي حاجة الا البكاء.
يعني ما بتدعيلوش؟ هل تذهبي للمقابر تكثري من الدعاء له او البكاء فقط؟
بكثر من الدعاء وبقرا القران وبدايله.
طيب.
وبشعر براحه.
لا الشعور ده ملوش قيمة يعني. الشعور أشعر أو لا أشعر ليس له كبير قيمة. المهم أن ابنك الآن مات في حادث أو مات في إصابة عمل، والله تعالى أعلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول صاحب الهدم شهيد، صاحب الهدم شهيد، كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، فنرجو من الله أن يكون كذلك. أما وضع صورتي على المحمول فأنصحك بإبعاد ذلك، لأن هذا يذكر دائما بالحزن، ولم يفعل ذلك الصحب الكرام مع النبي عليه الصلاة والسلام، لم يحتفظوا له بصورة وهو أعز الخلق عليهم صلوات الله وسلامه عليه. هذا وعن زيارة المقابر إذا كان بكاء فقط مع الدعاء، فإن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، إنما يعذب بهذا أو يرحم. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى لسانه، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
سمحت يا شيخ، وبركاته. ربنا ابتلاني كده ان انا لقيت نمل كتير جدا في المطبخ بتاعي، فكل ما بحط اكل او حاجة عزك الله بيملاه، فبضطر ان انا ارمي الاكل لان ما بعرفش اطلعه منه. فكده يعني ساعات لما بشوف كمية كبيرة كده ببل ايديا وبلمها وبغسلها تحت الحنفية، فكده انا بموت النمل ده. فكده انا علي اسم؟
ليس عليك اسم.
يعني انا بشوف يعني مثلا ان النمل جت صورة في القرآن الكريم.
ليس عليك اسم. النمل المضر، النمل المضر يجوز قتله.
ايوه.
قال النبي صلى الله عليه وسلم لدغت نملة النبي من الانبياء فامر ببيت النمل فاحرق، فاوحى الله اليه الا دغتك نملة فهلكت امة من الامم تسبح، ألا هلا نملة واحدة؟ أي أن الله جل ذكره رخص له في قتل النملة المؤذية، فإذا كان النمل مؤذيا جاز قتله، والنبي قال لا ضرر ولا ضرار، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
نعم.
بارك الله فيك يا شيخ.
وإياكم.
لو سمحت أنا كان عندي ميراث وبعته عشان أحج بالفلوس دي،
وبعد
فكل سنة بقدم ما بيحصلش نصيب، يعني فبقالي 3 سنين تقريبا كنت بقدم الحج وما حصلش نصيب، فهل المال دوت نخرج عليه زكاة؟
نعم تخرجي زكاة.
نخرج عليه زكاة
المال المرصود للحج.
ايوه.
او لغير الحج.
ايوه.
ما دام في حوزتك وبلغ النصاب وحال عليه الحول ألزمت بإخراج الزكاة منه. بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا أستاذ بعد إذنك، أنا بدي أشتري بيت مقروض عليه قرض.
يا تقترض قرضا لشراء بيت؟
لا، أنا بدي أشتري من صاحب بيت ماخذ قرض على بيته. وأنا بدي أشتري منه.
وأنت تسدد الأقساط؟
إيه، وأدفع له.
وأنت ستسدد الأقساط المتبقية؟
نعم، أنا سدد الأقساط المتبقية.
هل في بنود ربوية في العقد؟
هو مخص القرض من بنك ريبو.
أنا أعرف هو تحمل الإثم والجريمة، لكن أنت فيما يتعلق
أنا لا يوجد فوائد، لا المبلغ ثابت،
لا يوجد،
لا يزود ولا ينقص.
لا، إذن لا بأس، لا بأس، لا بأس،
لا بأس.
والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت انا ليا 3 اسئله عند حضرتك.
اتفضلي.
دلوقتي انا زوجي متوفي وسايب لنا قطعه ارض، وكان سايب شقه ايجار سيبناها وكده. قطعه الارض دي حضرتك انا لو خدت من اولادي التمن بتاعي حلال ولا حرام؟
مش هترك يا اختي
حضرتك ترد عليا بعد ما اخلص مع حضرتك. معلش انا اسفه. ادي حاجه. تاني حاجه، انا كان ليا 50 جرام ذهب في القايمه بتاعتي وما خدتهمش، وجوزي توفى. لو خد طلبت عيالي بيهم اولادي حلال ولا حرام؟ السؤال الثاني، دلوقتي انا حشنا شقه، ربنا وسع علينا وحشنا شقه، وخدت من اولادي كل واحد منهم 20,000، وانا كملت من فلوس الارض قطعه الارض اللي هي الايجار والحاجات دي، وانا بشتغل وكملت من فلوسي، بس مش قادره احدد فلوسي، وانا مسامحاهم في الجزء اللي انا حطيته. دلوقتي كانت الشقه ب 85000 كلفناها، وصلت 120000 بعد التوضيب. فقلت لكل ولد هيبقى ليه سورس، هل ده حلال ام حرام، لان هم ولدين ولهم اخت بنت، فانا مش عارفه ان انا عملت ده صح ولا غلط. وهي الشقه باسمي، انا اكتب لكل ولد السورس بتاعه ولا
ايه؟ لا عذرا،
جزاك الله خيرا، وريت حضرتك ترد عليا بعد ما
لو سمحتي. لو سمحتي،
نعم.
ال20000 اللي اخذتيهم من الاولاد على سبيل،
كل ولد خدت منه 20000
قرض ولا ايه؟
لا ده كانت فلوس طالعه لهم من
أيوة يعني ولدهم. يعني اخذتها منهم قرض، اقرضوكي؟
لا مش قرض، هم انا قلت لهم الشقه دي هتبقى بتاعتكم، والجزء اللي هتحطوه عشان اختكم ما حطتش معاكم هيبقى لكم لها نصيب في الشقه.
طيب فهم فهم. الحمد لله، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. بعد، اما الزوج اذا مات وترك قطعه من الارض وله زوجه وابناء فللزوجه الثمن، فان اخذت الثمن الذي لك لا اسم عليك، فهو فرض فرضه الله لك، فرض فرضه الله لك في التركة. قال تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية يوصي بها أو دين. هذا وقائمة عفش الزوجية تخصم من التركة، تستخرج من التركة، فإذا كان بها ذهب أخرجت قيمته من التركة قبل تقسيمها، فلا جناح عليك إذا أخذت 50 جراما من الذهب التي لك. أما البيت الذي تكلف وبعد تشطيبه 120000 ودفع الولد 20 ودفع الولد 20000 فله أن يكتب له السدس ما دام شريك في الأرض وفي البناء. إذا كان شريكا في الأرض، إذا كانت القيمة الإجمالية للأرض والبناء 20 فالولد له سدس البيت فضلا عن سائر ميراثه، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أنا عايز أسأل حضرتك على موضوع العلاج بالقرآن. عندي جوزي مريض بقاله سنة، بقالنا سنة لفينا على الدكاترة، عنده ألم في راسه شديد، وكل الدكاترة احتاروا وعملنا كل الفحوصات ورحنا لأكبر الدكاترة، عنده ألم شديد في راسه في صورة حرقان في راسه، وفي الحقيقة أخذ أدوية كتير وبقالنا سنة وعملنا كل حاجة ممكنة، وأخيرا
زوجك
على العلاج بالقرآن.
يا أختي، احتجم زوجك؟
احتجم، عمل حجامة. أيوة احتجم، عمل أربع جلسات حجامة.
نعم.
وما ما ما حصلش أي شيء، ولا في أي تحسن مع العلاجات ومع ولا أي شيء.
وأخيرا
قالوا لنا على موضوع الرقية الشرعية والعلاج بالقرآن الكريم، فسألنا ولغاية لما لقينا رجل صالح الناس كلها بتشكر فيه، ورحنا له. هو بقاله الحقيقة معاه دلوقتي 4 أيام، وكل كلامه من السنة، أدعية يقولها من السنة، وكلام كتاب يعني كله من القرآن، وعسل يشربه وقرا عليه القرآن. فأنا عايزة رأي حضرتك في الموضوع، لأن أنا خايفة نكون دخلنا في في في, في سكة.
يعني هو سأل زوجك عن اسم أمه؟
لا، ما سألش عن اسم أمه ولا أي حاجة من الحاجات دي خالص.
طيب
هو قال له أنت عندك نوع من المس.
الله أعلم.
والله أعلم طبعا.
هو لا يستطيع أن يجزم بهذا.
لا يستطيع أن يجزم،
لا أنه ولا أنت ولا هو، لأن الجن إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم. فعلى ذلك ممكن تستغنوا عن هذا الشيخ وعن غيره، وزوجك يرقي نفسه، يدفل في يديه بالمعوذات مع قل الله أحد، ويمسح رأسه وما استطاع من جسده 3 مرات، ويكثر من دعاء الله سبحانه، والشفاء مقدر. أما الشخص الذي أتيتم به، إذا كان كما زعمت أنه يقتصر على القرآن وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام فلا بأس، وكذلك إن كان يتكلم بأشياء مفهومة لا تخالف الشرع، أذكار لا تخالف الشرع، لا بأس أيضا، لا بأس بذلك. لكنني أخشى، ومع كثرة دخول مثل هذا وخروجه، أن يتسبب إفساد في البيت من كثرة دخوله وخروجه على النساء أو على الرجل ومعه نساء. فأنصح الله تعالى أعلم إذا جاءكم أن تبتعدي أنت عنه ويتولى أمره ابن من الأبناء الكبار البالغون أو أحد إخوان المريض، أما احتكاكه الكثير بالنساء فسيؤدي إلى فتنة وشر وفساد. والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ كنت عايز أسأل حضرتك، يعني أنا دلوقتي في مشكلة بيني وبين حماتي بسبب أن أنا مش بعمل حاجة في شغل البيت، بس هي عندها بناتها ومتخصمين، وحاولت أن أنا صريحة ومش راضية، فأنا هل علي اسم؟
ليس عليك اسم، ولكن سددي وأقاربي.
أقارب إزاي؟
يعني شيء من شيء، يعني إذا يكون مثلا ممكن تعمل لها أي طعام وتهديها من الطعام الذي طبختيه.
لا، هي بتطالب ان انا اعمل حاجة معينة يوميا في شغل البيت، وانا عندي بيتي واولادي وشقتي.
لست بملزمة بذلك.
يعني هل انا طالما مش بعمل، هل انا كده مقسومة او
لا؟ لا 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 لا، لا يجب على المرأة خدمة حماتها، انما ما تفعله المرأة مع حماتها ام زوجها من باب الفضل، ما تفعله المرأة مع ام زوجها من خدمة من باب الفضل، ان فعلت تثاب وتشكر، وإن لم تفعل لا إثم عليها، وما على المحسنين من سبيل، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى.
نعم.
أنا عندي أربع أسئلة يا شيخ مصطفى أسألهم لحضرتك واسمعك من التلفزيون إن شاء الله.
إن شاء الله.
أول سؤال، أنا دلوقتي كان علي أيمان إن أنا حلفة وكده، وقلت وجوزي ما شاء الله يعني الحمد لله مقتدر إن هو يرد، فأنا بقول له كفر عنهم ليا وكده عشان أنا قاعدة في البيت ما فيش معايا فلوس ولا كده، فقال لي لا مش هكفر عنهم، سومي أنت، مش أنت اللي حلفتي، سوميهم ومش هكفر. فدلوقتي الصح إن أنا أصوم ولا إيه؟ عشان هو مش راضي.
معاكي فلوس أنت؟
لا لا، أنا قاعدة في البيت هو اللي في إيده كل شيء.
يعني عندك أي حاجة؟ ما فيش أي حاجة يعني؟
لا انا ما بشتغلش شيخ مصطفى، انا قاعدة وهو يعني حتى اللي بيجيب خضار وكفت كل شيء هو المطلوب بيها.
يعني ما بيجيبش اي حاجة؟
لا لا، انا ماليش دعوة، هو في ايده كل شيء وانا ما معيش فلوس خالص.
طب استأذني انك تطعمي.
ما انا قلت لحضرتك، ما انا بقلت له، قال لي لا، قال لي لا مانيش، وسومي انت، انت اللي حلفتي وسومي انت بس، وما يرضاش بقى يناقشني خالص في الموضوع ده تاني. فإلا الحل ايه؟
صومي.
أسوم؟
لا لا إثم عليك، صومي.
إيه طيب، السؤال الثاني، أنا عندي بنت أخت عندها 7 شهور كنت شايلاها وكده، فإيه تبولت عليا، فأنا نسيت خالص، هي بتاكل عصير وزبادي وكده، فأنا نسيت خالص إن أنا أغسل المكان، أنا عارفة إن هو ينغسل وكده، نسيت خالص، وقمت صليت العشاء وصليت المغرب في نفس الثياب اللي عليا، وتاني يوم تذكرت إن أنا ما غسلتش، فأنا عيد الصلوات دي تاني أو إيه؟
لا الصلاة صحيحة.
الحمد لله. طيب ثالث سؤال، أنا كنت قبل ما اتجوز وكده كان في اخ اختي واخويا عندهم اولاد، وكان تملي يحصل خلاف ويجيبوا لي اكتئاب من كتر الخلاف بين الاطفال وبعدها، فانا يعني بجهل مني دعيت على نفسي، ويعني قلت يا رب ما اشوف الخلف خالص وكده، فانا تزوجت بعد الدعوه دي بكم شهر، فالحمد لله على قضاء ربنا، الحمد لله انا بقالي 8 سنين متجوزه وما خلفتش وكده، وربنا رزقني بزوج فكويس الحمد لله، بس احنا لفينا عند الاطباء كلها واثبتوا ان ما فيش زوج، مش يعني ملوش في الانجاب وكده، هل ده بلاء من ابتلاء يا شيخ مصطفى من ربنا غضب عليا؟
لا هو ابتلاء، لكن التراجع عن الدعوة وارد، يعني احيانا يدعو الشخص بدعوة خاطئة، احيانا يدعو الشخص بدعوة خاطئة او دعوة الصواب في غيرها، فله أن يتراجع عنها، يقول يا رب قد دعوت بكذا وكذا، فيا رب لا تؤاخذني بهذا وأبدلني خيرا وارزقني ذرية صالحة. فالتراجع عن الدعاء مطلب، وله أدلته من كتاب الله، وله أدلته من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طلب الخليل إبراهيم من ربه أن يغفر لأبيه وكان مشركا، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وكذلك عدد من الأدلة أو عدد من الصالحين تراجعوا عن دعواتهم، فنوح عليه السلام لما قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، فقال الله له يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح الآية فلا تسألني ما ليس لك به علم، تراجع وقال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. فعلى التراجع عن الدعاء عدة أدلة. أنا قلت مثلا يا رب في وقت غضب افعل بي كذا وكذا، وبعد ذلك تبين لي خطأي، يقول يا رب أنا دعوت بهذا وأنت تعلم أنه صدر مني بجهل، صدر مني في وقت غضب، يا رب لا تستجيبه لي. ثم إن النبي قال لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على أموالكم، لا تدعوا على أولادكم، لا توافقوا من الله ساعة فيها يستجاب الدعاء فيستجاب لكم، كذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبالله التوفيق. فلك أن تقول يا رب لا تؤاخذني بالدعوات التي دعوتها، أدعوك يا رب أن ترزقني ذرية صالحة، وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم.
بعد إذنك سؤالين يا شيخ.
نعم.
دلوقتي بالنسبة في واحدة هي طالبة الزواج، طالبة الطلاق من زوجها، في مشاكل وكده، بس هي كان سألت شيخ يعني إن هو أكبر شيء هي مش متحملاه موضوع الكذب، فهو قال لها إن الكذب ده يعني لما هي تطلب طلاق بهذا السبب مش عليها بأس، عشان هي خايفة من حديث إيه أي مرة طلب الطلاق من غير بأس حرام عليها راحت الجنة.
يعني هي اللي تكذب ولا هو اللي يكذب؟
هو الذي يكذب.
يكذب في ماذا؟
نعم.
يكذب في ماذا؟
في أي أمور، مثلا هو ممكن يكذب عليها يقول أنت قلت كذا وعملت كذا والأمر ده مش بيحصل، أقول ده فلان عمل كده وحاجات كده، يعني فهو الكذب يعني واضح فيه، يعني حتى لما في المشاهد كده جم مثلا رجال من العيلة وكده وقعدوا بعدهم بيقعدوا يقول لهم لا أنت فرت تعمل كذا وما تعملش كذا وكده يعني، فبعدين لما يقوم يقول لا ده هم ما قالوش كده، هم قالوا مع ان يعني الامر
يعني ايه السؤال؟ ما السؤال اختصارا؟
السؤال دلوقتي حضرتك هي دي طالبه منه الطلاق، وهو بيقول لا انا مش هطلق، فالفتره دي حضرتك هو طبعا ما فيش تعامل بينهم وكده، فهي عليها ذنب ولا لا؟
تختلع منهم.
نعم
تختلع.
ما ايوه ما هي بتقول له اصلا في مشاكل كده، هو كمان واخدين الذهب بتاعها وقالت له مش مشكله انتوا خلي الذهب انتوا واخدينه ده ماشي
خلاص تختلع
وهجيب لكم
ترفع قضيه خلع وانتهى الامر، ايه المشكله؟
ماشي.
لكن الحديث الذي ذكرك به هذا الشيخ حديث ضعيف، حديث ايما امراه سالت زوجها الطلاق من غير ما باس فحرام عليها رائحه الجنه لا يثبت ولا يصح، حديث معلول لا يثبت ولا يصح. وكذا حديث المختلعات هن المنافقات لا يثبت ولا يصح. وقد طلبت امرأة ثابت بن قيس بن شماس الخلع من زوجها وكان دينا بل ومبشر بالجنة في نص خاص، وبالله التوفيق. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
ممكن حضرتك أسأل سؤال؟
تفضلي.
هو اللي كان يجدي محل إيجار كان مستأجره يعني، فدلوقتي هو توفى، فما حكم الانتفاع بالنسبة لمامتي وأخيها في المحل ده؟
جدي كان دفع خلو رجل؟
سوري لا ما دفعش.
إذن أهل المحل يطلبونه أم لا؟
لا ما مش طالبينه.
إذن الانتفاع يورث الانتفاع، لكن إذا طلب أهل المحل محلهم وجب عليكم رد المحل إليهم.
ماشي.
إذا طلبوا المحل وجب عليكم رد المحل إليهم. بارك الله فيك.
ماشي شكرا.
عفوا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضل.
بارك الله فيك يا شيخ.
وفيك.
سؤال بعد إذنك.
تفضل.
امرأة حامل في شهر ونص، نتيجة التحاليل والفحوصات ان الطفل فيه احتمالية ان هو 50% يكمل الحمل الجنين، وفي 50% احتمالية ان هو يسقط، وفي احتمال ان هو يكمل ان شاء الله، في احتمالية برضو ان هو ينزل سليم واحتمالية ان هو ينزل مشوه، 50% 50%. فسؤال الحكم في ان احنا نسقط الجنين ده.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فأولا هناك تفريق بين ما إذا نفخت الروح
وإذا لم تنفخ، فإذا نفخت الروح لا يجوز إنزاله، فإنه نفس، ونفخ الروح عند جماهير الفقهاء ليس الأطباء، عند جماهير الفقهاء نفخ الروح الذي بناء عليه تنبني الأحكام الشرعية من ديات ومن غير ذلك هو بعد 4 أشهر، بعد 4 أشهر. هذا رأي الجمهور في هذه المسألة. فإذا كان إذا لم تكن الروح نفخ، إذا كانت الروح نفخت فيه فلا ينزل. أما إذا كانت الروح لم تنفخ فيه كما هو الظاهر من السؤال، فالسؤال أن الجنين عمره 1.5 شهر، وعند جمهور الفقهاء أكرر خلافا للأطباء، فإن مثل هذا الشخص، مثل هذا الجنين لم تنفخ فيه الروح التي بناء عليها تترتب الأحكام الشرعية، فعليه نرجع للأطباء الثقات المسلمين. إذا قالوا إن نسبة الجنين مشوهة أو احتمالية الخطر قائمة وبشدة كما هو الحال، جاز إنزاله ما لم تنفخ فيه الروح، جاز إنزاله ما لم تنفخ فيه الروح. وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم.
في المروح. ألو.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
نعم.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ.
نعم.
معايا ابني ضربني 3 مرات، كل سنة بيضرب.
سلم يا رب. أعوذ بالله.
فضربني على خدي اليمين، عمل لي خلل في الفك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ويعني ضربني ضرب قاسي جدا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
فأنا ما يعني ناس كتير قالت لي اعملي له محضر وكده، أنا ما عملتلوش محضر.
طب السؤال إيه؟
بس أنا يعني صراحة ربنا ليه النهار بدع عليه. بدع عليه دعاء شديد جدا، لأنه حرمني حتى إن أنا أركع وأصلي. مش قادرة أوطي من الألم اللي في ودني بالوش.
يا أختي. نعم. إذا كان ذلك فعمل المحضر أفضل، عمل المحضر أفضل، لأنك إذا خشيت عليه من عذاب الدنيا فعذاب الآخرة أشد، عذاب الآخرة أشد. فمثل هذا ينبغي أن يؤدب وأن يؤخذ على يديه. فإذا قمت عليه محضرا للشرطة فمثله يحتاج إلى تأديب، يكون زجرا لأمثاله من هؤلاء الشريرين المفسدين الذين يرتكبون أكبر الكبائر.
طب أنا يعني أنا كده بشيل ذنب وأنا بدعي عليه؟
لا، ما بشيلي ذنب، ليس عليك ذنب، هذا مجرم من المجرمين. لكن على كل أنا أقول وبالله التوفيق عمل محضر لعله يرتدع، لأنه لم يجد من يرضعه فسيتمادى في هذا الإجرام، وهذه كبيرة من أشد الكبائر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. فجاء عقوق الوالدين بعد الإشراك بالله في الجرم. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم وأدى البنات وعقوق الأمهات. فعقوق الأمهات من الكبائر العظيمة. بهذا يحال بين الشخص وبين إجابة الدعاء بسبب العقوق، دعوة الأم عليه تستجاب فيه. فنسأل الله أن يعافي أهل الإسلام من هذه الجريمة النكراء، جريمة العقوق التي لا تفطن لها الكثيرون، وهي من أبشع الكبائر، من أبشع الكبائر وأغلظها. وقد دعا النبي على فاعلها، ودعا جبريل على فاعلها، عياذا بالله من العقوق. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخنا، أنا زوجي كان فيه مشكلة يعني قلت له عليها وكده، وحلف علي أن أنا ما روحش عند والده، حلف علي بالطلاق يعني بالتلاتة، وقال لي تحرم علي زي أبويا وأمي، وبعدين أنا روحت، فيبقى إيه حكم كده؟
حكمه عليه قبل أن يقربك بجماع أن يكفر كفارة الظهار، يصوم شهرين متتابعين قبل الجماع، إن عجز أطعم 60 مسكينا قبل الجماع، وبالله التوفيق.
يا شيخ.
نعم.
طب لو حصل
جماع
أيوة.
لجهل وغباء يمتنع الآن بعد مجيء العلم إليه.
أيوة ماشي.
السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
نعم.
لو سمحت كان عندي سؤالين بس.
نعم.
هو أنا عايز أعرف إذا كان واحد مثلا لو أنا بجي أتحدث مع والدتي أو زوجي مثلا أو كده وأحكي لهم مكالمة مثلا حصلت بيني وبين صاحبتي أو خالتي مثلا، حكت يعني الكلام العادي اللي بيحصل في المكالمات أو في الزيارات العائلية أو كده، فهل ده يعتبر يعني حاجة هي محدش قال لي ما تحكيش مثلا الحاجة دي أو كده، فهل ده يعتبر؟
لكن أختك المسلمة تكره ذلك أو لا تكرهه؟
لا يعني هما بيحكوا لي عادي، هما ما بيكرهوش يعني عادي. لو في حاجة سر حد قال لي ما تقوليهاش مش هقولها، لكن
لو بلغ هذا الكلام أختك المسلمة تكره ذلك أو تحبه؟
لا يعني عادي، هو بيكون كلام عادي
يعني لا تكرهه.
لا تكرهه.
على كل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، إلى آخر الحديث. فإذا كانت أختك المسلمة لا تكره ذلك، جاز حينئذ أن تتحدثي بما لا يولد فتنا، بما لا يولد شرا، بما لا يثير محرما. بارك الله فيك. والأولى حفظ اللسان من ذلك كله. الأولى والأسلم حفظ اللسان من ذلك كله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
معك عبد الحي من الإمارات.
مرحبا يا عبد الحي.
والله يا شيخ مصطفى نحن نحبك في الله إن شاء الله.
أحبك الله الذي أحببتنا له. تفضل.
لو سمحت يا شيخ، أنا لي زميلي شغال في شركة من شركات التأمين. وكل ما انزل اجازه بيلح عليا لحاح جامد ان انا اامن على
لا حياتي. تطيعه. لا تطيعه.
نعم.
لا تطيعه، لا تطاوعه.
قلت له يا اخي فرضا انا وقعت معك العقد ومت ثاني يوم، مش قال لي هتقبض التامين؟
لا تطاوعه. غوي مبين. لا تطاوعه. بارك الله فيك. لا تطاوعه يا عبد الحي، وتوكل على الحي الذي لا يموت. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ، أنا دلوقتي أنا بعامل أمي كويس جدا وبحافظ على البر بيها، بس أنا دلوقتي ما تيجي مثلا عند أختي نمسك فيها للأكل وإن هي تقعد معنا تتغدى وكده، ما بترضاش وتعصب علينا وكده هوت، وبعد كده بتروح تشتكي وتروح تبكي لوالدي اللي أنا بعملها معاملة وحشة جدا، بس وأقسم بالله أنا بعملها معاملة كويسة جدا. وبعدين انا ظلمتني كتير وانا راضيه بالظلم دوت، بس هاخد حقي من ربنا.
يعني تريد لامك العذاب يعني ولا ايه؟
لا لا والله ابدا، بس انا
دايما اخفضي لها جناح الذل من الرحمه.
هو دوت اللي انا بعمله.
ويمكن
انا عايزه رضا ربنا عليا.
يمكن انت تتصرفي تصرفات بنيه طيبه.
لا والله ابدا يا حبيبي.
اصبري عليا، اصبري عليا، لعلك تتصرفي تصرفات بتلقائيه وبنيه حسنه، ويتفهم الأمر على غير وجهه. فمن الممكن أن ترسل طعاما في البيت كهدية.
هي في مشاكل بيني وبين زوجي، بينها وبين زوجي، فهي محرمة بيتي، فأنا بروح مثلا أعمل أكل عند أختي وأعزمها وكده هوت، هي بتتعصب وتقول لي لا أنا مش
أرسلي لها هدية للبيت. أرسلي
بحجة بروح البيت، بس مثلا لما تكون عند أختي وبنقعد ناكل هناك فأنا بيصعب علي أن هي
على كل حال عزين. على كل حال، وإن ظلمتك أمك اصبري عليها، وإن ظلمتك اصبري عليها ولا تدعي على أمك. بارك الله فيك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
مفضل حقيقة أنا كان بس في كذا سؤال. أنا أول حاجة الأسباب المعينة لقيام الليل، يعني الواحد بقيم الليل وكل حاجة، بس مثلا إيه أستمر فترة وأقطع، فإيه الأسباب المعينة أن الواحد يستمر؟ وتاني حاجة موضوع النقاب، يعني أنا بحترم جدا بيلبس النقاب وأنا بحبه جدا، فهل بس أنا مش منتقبة، فهل كده أنا آثمة؟
كم عمرك؟
أنا 34 حضرتك. وبرضه الاسباب المعينه قراءه القران، يعني الواحد يستمر على القراءه والاستمراريه، يعني لان انا عندي اولاد وكده، فمجهود واخد كل وقت الاولاد وكده، مجهود البيت يعني. وجزاك الله خير يا
شيخ. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. بعد، فمن اعظم الاسباب المعينه على قيام الليل وعلى تلاوه القران سؤال الله عز وجل ذلك. فالمعان من أعانه الله، والموفق من وفقه الله. فلا بد من الاجتهاد في سؤال الله العون على الطاعة، كما قال أهل الصلاح: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. وكما علم النبي صلى الله عليه وسلم معاذا فقال: لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا أولا. ثم ولا أن الله قال: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. فعليك أن تعدي لقيام الليل عدة، كأن تنامي من النهار قدرا يؤهلك لقيام الليل. هذا من الأسباب المعينة مع سؤال الله عز وجل العون على قيام الليل. أما النقاب فللعلماء فيه قولان: قول بالوجوب وقول بالاستحباب، وأنا أختار القول القائل بالوجوب. فعلى هذا القول القائل بالوجوب، فإن من تنزع النقاب أراها تأثم، خاصة إذا كانت شابة في مثل سنك أو أدنى من سنك، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
فضيلة الشيخ الله يطول عمرك.
في طاعة الله وإياك والسامعين والسامعات، تفضل.
الله إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
لدي ثلاث أربع أسئلة يا فضيلة الشيخ الله يطول عمرك.
تفضل وبارك الله فيك.
السؤال الأول يا فضيلة الشيخ، نحن جمعية لدينا معرض عن سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، السيرة النبوية.
معرض عن السيرة النبوية؟
منقوش على الزجاج. منقوش على الزجاج ولا يتضمن أي صورة، هل يجوز لنا عرضها أم لا؟
أعد السؤال لو سمحت.
نحن جمعية فضيلة الشيخ.
نعم.
لدينا معرض حول السيرة النبوية.
معرض حول السيرة النبوية.
منقوش على الزجاج ولا
معرض عن السيرة النبوية. منقوش على
إيه؟ معرض على السيرة النبوية.
كيف معرض؟
منقوش على الزجاج.
يعني معرض، ماذا تقصد بمعرض؟
منقوش على الزجاج.
يعني معرض، ماذا تقصد؟ ماذا تقصد بالمعرض؟ معرض كالمعارض.
تعريف بالسيرة النبوية
تعريف
بالسيرة النبوية للناس كلها.
تعريف بالسيرة النبوية، هذا التعريف منقوش على الزجاج.
ايه نعم.
وبعد؟
ولا يتضمن اي صورة ولقد
ها.
هل يجوز لنا عرضه ام لا؟
يجوز إذا لم يكن يتضمن محرمات، وكان يتضمن مادة.
لا يتضمن أي محرمات.
وتضمن مادة علمية صحيحة أم لا؟
نعم، لدينا شيوخ من المجلس العلمي هم الذين استووا لنا ورعوا كل الأمور وبصموا عليها بالعشر، يعني قالوا كل هذا صحيح وجزاكم الله خير.
هذا يجوز.
نعم
يجوز.
السؤال الثاني يا فضيلة الشيخ، أنا لي صديقي أعطاني قدر من الماء وبعض الأوراق لكي أعمل له شغل، يعني شغل يخصه هو. وما يعني ما يسر الله في هذا الشغل، ولما مضت مدة شهر قمت بالذهاب إليه وأعطيته الماء والأوراق وقلت له أن يعني أمره لن يسهل فيه الله. ورفض هذا المال، قال لي أن تزيدني نصف فوق ذاك المال.
قال ماذا؟
يعني ربا.
وهبه لك؟
أنا لما رديت له المال والأوراق قال لي لا، أنت تأخرت علي 30 يوم، أنا ما راح أخذ هذا المال، لا بد أخذ منه فوائد.
إيه لا.
قلت له هذه ربا حرام، قال لي أنا أقبلها على نفسي.
لا لا يقبل، لا لا تعطيه، لا تعطيه. لا تعطيه.
هو قال ان الربا يقبلها على نفسه هو فيها،
هو يقبل حتى لو قبل يعني. لا تعطيه الا اذا كنت مكرها. لا تعطيه الا اذا
مكره. حاليا مكره.
خلاص أنا أجبتك. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت يا شيخ. أنا كنت من زمان يعني كده أجهدت نفسي.
في الشهر كم؟
كان يعني ما بين العيد الصغير والعيد الكبير شهرين و...
لا يعني الحمل كان كم شهر؟
ما هي الفترة كلها بالحيض. بالحيض لغاية مع لغاية العيد الكبير يعني ما بين العيدين الاثنين.
يعني لم تكن يعني لم يكن مرة على الجنين أربعة أشهر.
لا 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 ما بين العيد الصغير والعيد الكبير.
وبعد ما السؤال؟
لا لا.
السؤال؟
ها. لا بس يعني كده أنا يعني أعمل إيه؟
استغفري الله واعملي عمل صالح. استغفري الله واعملي عملا صالحا من باب إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
أسأل حضرتك سؤال اسمه الشيخ.
اتفضلي.
أنا دلوقتي ساكنة في بيت عيلة مع والدتي وأخواتي وكده. وهمشي من البيت عايزة أخد شقة تانية يعني هبيع الشقة دي وأخد شقة تانية. فأنا والدتي زعلانة وغضبانة عليا وكل شوية تدعي عليا وكده يعني.
لماذا؟
لأن أنا هي مش عايزاني أمشي من البيت وأنا عايزة أمشي.
البيت فيه اختلاط؟
اختلاط إزاي؟
يعني هو بيت أمك؟
هو بيت عيلة يعني أمي ساكنة معايا وأخواتي وكده. فهي زعلانة أنا مش عايزاني أمشي وزعلانة.
أنت ليكي زوج؟ أنت ليكي زوج؟ طب الزوج ما رأيه؟
الزوج عيان وكده فما يعني براحتي يعني مش
يعني وانت متعبه في وجود بيت العائله.
انا عايز اطلع بره مش متعبه وعايز اخد بره في مكان تاني احسن يعني. فهي زعلانه جدا جدا وانا خايفه تكون غضبانه عليا.
لا 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 ليس لها تاثير لكن انا اسال من ناحيه البر فقط. يعني هل وجودك مع امك في محاذير شرعيه ترتكب؟
لا
ما فيش. يعني انت الان لما انت موجوده مع امك واخواتك هل في رجال اجانب ابناء عمك ابناء ازواجك؟
لا لا ما فيش اي حد. هو البيت مقصور علينا احنا بس.
مقصور عليكم
والدتي واخواتي وبس ما فيش اي حاجه. بس هي زعلانه ان ايه ان انا ماشيه من البيت يعني.
على كل حال
هل هي كده غضب عليا ممكن
لا 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 على كل حال وجودك مع امك بهذه الطريقه اذا لم يكن عليك ضرر في دينك ولا فوق طاقتك في دنياك فهو أفضل برا بها ما دام الزوج موافقا. أما إذا خرجت من البيت فلست بآثمة والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل
حضرتك. دلوقتي أنا كنت كان في سوء تفاهم كده مع زوجتي وقلت عليه الطلاق من تراح البيت عندكم اللي بعد فترة معينة يعني. ثم هي دلوقتي بقى لما زعلت وكلام ده اثرت ليا تمشي والكلام ده فقلت لها لو خرجتي هتبقى طالق. هو دلوقتي حضرتك ما خرجتش بس انا في نيتي انا لو خرجت انت طالق عندكم.
هل انت تقصد عندكم طول الابد ولا في زمن معين؟
لا في زمن معين.
مضى الزمن او ما زال قائما؟
مش فاهم حضرتك.
يعني الزمن اللي انت حلفت على زوجتك الا تذهب فيه انتهى او ما زال؟
هو كان امبارح.
يعني انت حلفت انت ما انت راح لمده معينه؟
مش عارف حضرتك. هو وقت اللي هو ساعه الغضب دوت انا قلت لو خرجتي عشان كده زعلان يعني لو خرجتي هتبقي طالق.
على كل حال كفر كفاره يمين ولا شيء عليك. هذا والى فصل قصير لاقامه صلاه العصر. جعلنا الله اياكم من المقيمين الصلاه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد فاستطرادا لما كنت فيه بصدد الإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس وفقهم الله لكل خير أستعين بالله للإجابة على الأسئلة القصيرة فأقول من الأسئلة سائل يسأل هل تجوز صلاة الرجل عاري الكتفين وما الدليل؟ الكراهة شديدة جدا والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل عاري الكتفين. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل عاري الكتفين. تقول السائلة أنا تعبان نفسيتي مع أني أقرأ القرآن. تعوذي بالله من الهم والحزن فكان من شأن النبي صلى الله عليه وسلم الإكثار من التعوذ بالله من الهم والحزن. تقول: أعمل مرشدة سياحية وأريد أن أترك العمل لإرضاء الله، ولكن زوجي مثقل بالديون، هل أستمر في العمل حتى يقضي الله الدين من باب المساعدة، مع العلم أنه تمر عليه بعض الشهور لا يوجد معه شيء ينفق به على المنزل؟ إذا كان العمل الذي تعملينه محرما فأقلعي عنه وابحثي عن عمل آخر بعيد عن المحرمات، وبالله التوفيق. تقول: زوجي حلف علي 3 يمينات طلاق ولم يكفر على أي يمين، ومش هيكفر، فما وضعي معه؟ محرمة عليه أم لا؟ هو يقول إن يمين تهديدات، يكفر 3 كفارات، كل كفارة ب10 مساكين، إن عجز صام مكان كل كفارة 3 أيام. ولست بآثمة أنت. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
والله فضلت الشيخ، أنا معايا من الأبناء 4.
الله يبارك.
الحمد لله. دلوقتي في لما والدهم يطلع معاش أو أنا أطلع معاش، عندي 3 يعني حالتهم مش متيسرة، وفيهم واحدة ربنا كرمها. هل في توزيع الفلوس دي لو مثلا ما ادناهاش زي اخواتها،
يعني ما يقلت البنت لفقرها عن اخواتها؟ هي فقيرة فقيرة او
فقيرة فقيرة، يعني حالتها غير احد اخواتها.
هي متزوجة
ومعها زوجها ومعها ابناء.
مكفيين ولا مساكين؟
لا مش مساكين.
إذن
مقتدرين، بس حالتها غير اخواتها.
لا اعدلي احسن.
طيب الابناء غير موظفين.
ابناء من؟
اللي هم ابنائي برضو الاولاد، يعني مش موظفين، مش شغل حكومة.
وبعد
اديهم برضو زي ادي اختهم زيهم، يعني النصيب الشرعي الذكر مثل حظ الانثيين.
هبات في الدنيا ولا بعد
في الدنيا؟
في الدنيا. الوجهان قائمان للعلماء، الاكثرون يقولون يعطى الولد مثل البنت.
يعطى الولد مثل البنت.
ده في، وفي فريق اخر يقيس على الميراث فيقول للذكر مثل حظ الانثيين.
لا هو مش هيكون ميراث، يعني مش
ده. بقول يقيس، بقول نعم. يقيس على الميراث.
يقيس على الميراث.
بعضهم يقيس، والتفصيل كالاتي.
ايوه باشا.
اذا كانت الهبات كبيره جدا تقوم مقام الميراث، يعني بوزع شقق مثلا، بوزع الهبات التي تقوم مقام الميراث
مبلغ مالي.
اي يختلف، يعني مبلغ مالي 100,000 مثلا.
لا لا لا، مثلا في حدود 20 ال 15، هل ادي الكل زي بعض ولا بحالتهم الاجتماعيه؟
الامر واسع، الامر واسع، يعني مش واجب عليك شيء بعينه.
مش واجب عليا
الا ان الافضل.
ايوه
ما داموا كلهم ليسوا بمساكين ولا محاويج. الافضل.
بس فيهم حد يعني غير الثاني، في ناس متيسره
وفي ناس في واحد مع 100,000 وواحد مع 10,000.
ايوه
لكن الكل مستور، الكل مستور.
ايوه
الكل مستور ولا يحتاج. العدل افضل،
العدل افضل.
وان اعطيتي شيئا اكثر ايضا لا اسم عليك، لان العدل في الهبات عند الجمهور على الاستحباب. العدل في الهبات عند الجمهور على الاستحباب. بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة وبركاته.
نعم.
شيخ مصطفى.
نعم.
ازاي صحتك؟
الحمد لله.
الحمد لله. ازاي حالك يا شيخ؟
الحمد لله.
ليا سؤالين يا شيخ بعد اذنك.
اتفضلي.
والدتي كان من حوالي اكثر من 25 سنة كانت مريضة، وجي عليها شهر رمضان وهي مش فاكرة فطرت منه قد ايه.
اعيدي السؤال، اعيدي السؤال.
والدتي اكثر من 25 سنة كانت مريضة. فهي مش كانت مريضة في شهر رمضان.
وبعد
ما هي مش عارفة فطرت فيه قد ايه، هي مش فاكرة. بس هي شيخ بقى لها كام سنه بتصوم اللي هم 9 ذو الحجه، يعني السنه اللي فاتت بس عملت نيه.
لكن
ايوه يا شيخ
بتصومها بنيه رمضان؟
لا هي السنه اللي فاتت بس يا شيخ هي صامت بنيه اللي هم عامل عليها،
يعني صامت 9 ايام من رمضان الذي عليها.
ايوه يا شيخ.
طيب اذا قلنا اقصى مده افطرتها الشهر كله هيكون باقي 21 يوم. اذا افترضنا انها مرضت الشهر كله.
ايوه يا شيخ.
فعليه اعاده 21 يوم.
نعم. يعني لو فاتت مثلا اكتر من يعني 21 يوم.
الله يحفظك.
الله يكرمك. السؤال الثاني يا شيخ، هي عندها 74 جرام من الذهب.
ليس عليهم زكاه.
ليس عليهم زكاه.
لكن معاها فلوس ثانيه ولا لا؟
نعم.
مع فلوس أخر؟
لا ما حاش فلوس لا.
ليس عليه زكاة.
ليس عليه زكاة. جزاك
الله خير. وياكم السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت يا حضرة الشيخ اليمين الغموس عايزة أعرفه وأعرف كفرته لأن أنا وقعت فيه من غير ما أعرف.
اليمين الغموس اليمين التي يقسمها الشخص وهو فيها كاذب لاقتطاع مال امرئ مسلم بغير حق. اليمين الغموس هي اليمين التي يقسمها الشخص كاذبا فيها لاقتطاع مال امرئ مسلم بغير حق. هذه تسمى يمين غموس تغمس صاحبها في النار وهي من الكبائر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف يمينا أي كاذبة يقتطع بها مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان لقي الله وهو عليه غضبان. وكفارتها أعظم من أن تكفر بكفارة اليمين المعهودة إنما أصالة لزاما أن يرد الحق إلى أهله. يعني إذا أقسمت بالله كذبة أنك ما أخذت مالا وأنت أخذت يلزم أن يرد الحق إلى أهله. ثانيا يبقى الإثم الذي بينك وبين الله. أن هناك في اليمين الغموس أمران، أمر يتعلق بتعظيم اسم الله بأنك امتهنت اسم الله، الأمر الثاني أنك أكلت أموال الناس بالباطل بناء على هذا اليمين. فلزاما أن يرد حق الخلق إلى الخلق، حق الخالق سبحانه استغفريه وعملي عملا صالحا من باب إن الحسنات يذهبن السيئات. أما اليمين الكاذبة وليست لاقتطاع مال امرئ مسلم بغير حق فهي أقل في الإثم من التي حلفها الشخص لاقتطاع مال امرئ مسلم بغير حق بلا شك. فالاستغفار فيها والعمل الصالح مع رد المظالم إلى أهلها مطلب والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا سعادة الشيخ؟
الحمد لله بارك الله فيك.
كل عام وانت بخير.
وانت طيبة تفضلي.
لو سمحت أنا عاوز أستشير حضرتك، عندنا مشكلة شقة تمليك. أنا متجوزة زوج من 11 سنة وبندفع الأقساط بتاعتها، فكانت حماتي رحمها الله دفع مقدم 500 جنيه للشقة دي وبتدفع 7 سنين الأقساط بتاعتها قبل ما أتجوز. بقالنا 11 سنة بندفع وكتبت الشقة باسم جوزي، بس قالت له انت لك حق التصرف فيها بعد وفاتي، هي شقتك بس لك حق التصرف فيها بعد وفاتي. جت قبل ما تتوفى بفترة قالت لنا الشقة دي الاول قالت له بقى راضي اخواتك البنات لما موت، وقبل ما تموت بحاجة بسيطة قالت ايه تبقى مراس. فجت رحمها الله توفت، فدلوقتي والد الزوج عاوز الكل يورث رغم اللي احنا معانا عقد بيها وكده. فعايزه حضرتك يعني تفيدنا على اساس نبقى مرتاحين من الناحيه الشرعيه وعلى اساس ما نتحاسبش.
يعني شخص يجلس بينكم يقوم المبلغ الذي دفعتموه والمبلغ الذي دفعته الام وقيمه الشقه الان، ويعطي كل ذي حق حقه. فالذي دفع الزوج الرجل دفع مبلغا والأم دفعت مبلغا، كل يحسب له حقه في وجود قوم من أهل الفضل والصلاح يستمعون من الأطراف ويقضون بالذي يقرب من الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ أسأل.
تفضلي.
أنا عايز أعرف صحة الكلام اللي منسوب للإمام عمر بن الخطاب علموا أولادكم السباحة والرماية، وهل الحديث ده للأولاد فقط؟ يعني لو البنات مثلا مرفوع عنهم القلم لسه في الصغار هل يجوز ان انا اوديها مكان للسباحه؟ ده اول سؤال. ثاني سؤال برضه، لو بنتي مثلا عندها 5 سنين طلبت مني عجله، هل اجيب لها عجله ولا اعلمها يعني من الصغر ان الامر ده خاص بالاولاد وان هي لا يجوز انها تركبها؟ اخر سؤال يا شيخ، سمعنا في احد القنوات الفضائيه ان يعني شيخ كبير من علماء الازهر قال ان حديث سحر الرسول عليه الصلاه والسلام حديث مش صحيح والعيب ليس صحيح البخاري، ويتكلم في المسألة دي، وقال اللي يصدق الحديث ده يكون إنسان ظالم، لأن ربنا سبحانه وتعالى وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. فعايزة أسمع من حضرتك تفسير الموضوع ده.
جزاك الله خير.
طيب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما عن أثر عمر رضي الله عنه: علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل. فهو نعم منسوب إلى عمر، لكن لا يحضرني الحكم على سنده الآن، فنظرة إلى ميسرة. أما هل البنات تدخل في من يتعلم السباحة؟ إذا تعلمت البنت السباحة في مكان آمن بعيدا عن الفتن فلا بأس بذلك ولا مانع منه، لا بأس بذلك ولا مانع منه ما دامت بعيدة أثناء التعلم عن الفتن. أما عن الطفلة التي عمرها 5 سنين وطلبت من أمها دراجة عجلة، هل يجوز الأم أن تأتيها بها أم أنها تعلمها منذ الصغر أن هذه خاصة برجال؟ 5 سنين أمرها محتمل فلا بأس بهذا ولا بأس بذاك، الأمر قريب وهناك عجل يتواءم مع البنات، وبالله التوفيق. أما عن حديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ثابت الإسناد صحيح الإسناد في البخاري وغيره، ولكن أوتي الناس من قبل قلة أفهمهم فطعنوا في الحديث، وليس الحديث الذي أو ليس سحر النبي صلى الله عليه وسلم الذي في الحديث كالسحر الذي عناه المشركون إذ قالوا إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. فأقول كتمهيد إن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر يعتريه ما يعتري البشر، يمرض، يئن، يتعب، يجرح، يهتم، يغتم، إلى غير ذلك مما يعتري البشر. أما كونه بشر فلقوله قل إنما أنا بشر مثلكم. ثانيا، إنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سقط من على فرس فجحش. قد أيضا ورد أن النبي في أحد شجت رأسه وكسرت رباعيته أسنانه المتقدمة، فهو بشر يجري عليه ما يجري على البشر. فنأتي لمسألة السحر. السحر أنواع، فهناك سحر يؤثر على تبليغ الشريعة، هذا معصوم منه النبي صلى الله عليه وسلم. هناك سحر يؤثر على تبليغ الشريعة، معصوم منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل ما كان متعلقا بالتبليغ، تبليغ الرسول لأمته، الرسول معصوم فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال تعالى في كتابه الكريم: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل أي الشيطان من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا أي ملائكة يحرسونه. فما كان في أمر تبليغ الشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم فيه. أما ما كان من أنواع السحر يتعلق بالبشر فالرسول كجبلة بشرية ممكن يحدث له ما يحدث للبشر. فالسحر درجات. فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا، كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا، يعني من الكلام كلام ممكن يجعلك تتحول عن الحق إلى خلافه وتصدق قائله. يعني في شخص ممكن يتكلم بأسلوب منمق، أسلوب مزور، وأنت بشر ممكن هذا الكلام يؤثر فيك وتظن أنه على حق. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تختصمون لدي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه فأقضي له بحق أخيه، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطعت له قطعة من النار إن شاء قبلها وإن شاء ردها. فهذا يتعلق بالبشر. كذلك نوع السحر الذي أصيب به الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن له أي تأثير على الشريعة، بل كان متعلقا بالمعاشرات الزوجية، كان يخيل إليه أنه يأتي أهله ولا يأتيهم، فما كان متعلقا بالبشر كجبلة بشرية فالنبي صلى الله عليه وسلم في الأصل بشر، لا يخرج عن بشريته في جنب إلا بدليل، أما في تبليغ الشريعة فهو معصوم صلى الله عليه وسلم الأدلة التي ذكرناها ولغيرها. فعلى ذلك السحر الذي نفاه الذي ذكره الله إذ قال: وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، وبناء على هذا القول منهم جعل القرآن سحرا، هذا بلا شك يختلف عن السحر الوارد في حديث عائشة، فحديث عائشة فيه أنه سحر حتى أنه يخيل أنه يأتي أهله ولا يأتيهن، فهناك فارق بين السحر المثبت والسحر المنفي. فلذلك هؤلاء الذين يتكلمون بجهل وبقلة فهم سيواجهون كثيرا في كتاب الله على هذا الغرار، أشياء تنفى أحيانا في موطن وتثبت في موطن، في شأن مثلا تعدد الزوجات، قال تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، نفيا جازما، ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. وقال تعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. فالعدل المنفي هنا غير العدل الذي يتخوف منه هنا، فالعدل المنفي في قوله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، في المحبة القلبية والجماع. أما العدل الذي قيل فيه فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، فللعلماء فيه وجهان: أحدهما أنه في النفقة، والثاني أنه في المبيت، والثالث أنه في النفقة والمبيت معا. فهنالك سحر أثبت بسنة النبي، وهناك سحر نفي، وهناك سحر نفي. فكل سحر يتعلق بتبليغ الشريعة ننزه عنه رسولنا الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ النبي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أما السحر المتعلق ببشريته كبشر، ببدنه كبدن بشري، فهذا وارد وهو المثبت في حديث عائشة رضي الله عنها. فمما يوسف عليه أن قلة الأفهام أحيانا تورط الشخص، أحيانا تورط الشخص فينفي أحاديث ثوابت في البخاري بلا دراية بعلم الحديث وبلا دراية بفقه الحديث. ولعلي ذكرت في صدد قريب بشيء من هذا، كان بعض الألمان في بلاد ألمانيا قابل بعض المسلمين هنالك فقال له: دينكم يدعو إلى التخلف. قال: لماذا ديننا يدعو إلى التخلف؟ قال: ما أثبت لك ما أصح كتاب عندكم؟ قال: البخاري بعد كتاب الله. قال: البخاري بعد كتاب الله. قال: في البخاري عندكم أن الرسول يقول: ولما رأى آلة حرث، يعني محراس أو آلة حرث، لا يدخل هذه الآلة قوم في بيوتهم إلا أدخلوا على أنفسهم ذلا لا ينزع الله عنهم حتى يرجعوا دينهم. فلقلة علم المسلم قال: لا، الحديث مش في البخاري. أولا هو جاهل بالبخاري كمسلم، ومع ذلك جاهل بفقه الحديث. الحديث ثابت في البخاري، لكن ما معناه؟ معناه كما يقول العلماء أن المؤمنين المسلمين إذا انشغلوا بالصناعات الدون، الصناعات التي ليست صناعات القتال، إذا انشغل المسلمون بصناعة البلاستيك، صناعة الشيبسي، صناعة الورق، صناعة القدر، وتركوا الصناعات العظيمة، صناعة السلاح، صناعة الصواريخ، صناعة الطائرات الحربية، صناعة القنابل، تسلط عليهم عدوهم فسلبهم ما في أيديهم. هذا المعنى. فالمعنى إذا اقتصرتم على الزراعة وتركتم قوله جل ذكره وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم لا تسلط عليكم عدوكم وسلبكم ما في أيديكم وبالله التوفيق. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلتك، ما حكم الزوج الذي طلق زوجته على الورق بنية عدم الطلاق؟ هل وقع الطلاق أم لا؟
يعني عذرا الحمد لله وقع لأنه طلقها.
أيوه.
التوقيع على قسيمة الطلاق يعد طلاقا، يعني إذا مضى أنني طلقت زوجتي، مضى كتابة طلقت زوجتي طلقة أولى أو ثانية أو ثالثة كما يوقع، فالتوقيع يقوم مقام التلفظ،
هي تلقى على الإبرة،
إذن هي محسوبة تطليقة واحدة ولا يحل له أن يراجعها إلا إذا وافقت ووافق أولياؤها وبصداق جديد ولي وشهود.
ولو هو برج فضيلتك.
نعم.
لو هو قال اني يعني عايز يديلها فلوس اللي هي النفقه يعني، وهي ما لهاش نفقه في الابراء.
لا صبرا صبرا، في الابراء لا يتلزم ان تترك المراه كل شيء، لان الله قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به، يعني ممكن تتنازل عن النفقه، تتنازل عن جزء منها، ممكن هو يعفو عن جزء، فكله جائز.
هو دلوقتي طلعنا له 3 أشهر النفقه فضيلتك، واديناهم له على اساس يدوم لها وعلى اساس هي تدور على شغل وتجيب، خلاص يبقى طلقها. بعد ما خد الفلوس راح فضيلتك تقول لا انا هستنى شويه واشوف طلقتها، لا انا ما طلقتهاش.
مش فاهم يعني، مش هو الآن وقع على قسيمة الطلاق؟
وقع على قسيمة الطلاق.
خلاص هي ليست زوجته الآن.
هي ليست
زوجته. نعم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
نعم.
حضرتك بس أنا كنت لسه متصل بحضرتك قبل العصر كده، وقلت لك إن أنا كان في مشكلة بين زوجتي كده، وقلت على الطلاق لو ما هتروح عندكوا إلا بعد العيد.
طيب أنا قلت لك.
تمكوا بس لحضرتك. حضرتك بعد كده لما صارت المشكلة كده أصرت ليها تمشي. خلاص قلت لو مشيتي لو خرجت يعني هتبقى طلاق، انا عايز اعرف الخروج هنا لكن في نيتي هتبقى عنده.
انا قلت لك طلاق معلق اختار فيه قول العلماء القائلين بانك تكفر كفاره يمين ولا تحتسب تطليقه، والله اعلم.
لو خرجت حضرتك في اي مكان ولا عندهم بس؟
عموما تحلل من هذا كله بكفاره اليمين، بارك الله فيك. السلام عليكم. الرسائل حاضر وياكم. تقول السائلة إنها وعدت ربها أنها لن تخلع النقاب وخالفت العهد الذي يأخذه الشخص على نفسه، كفارته كفارة يمين، كفارة العهد كفارة يمين، فعليها أن تكفر كفارة اليمين مع الإثم اللاحق بها، وعليها أن تتوب وترجع إلى الله. يقول دعيت إلى حفل زفاف ابن عمي، حفل رجال فيه طبول ومعازف، هل أذهب أم لا؟ إذا ذهبت إما أن تغير المنكر وإما أن لا تذهب. يقول أمي توفاها الله ودفنت فوق قبر جدتي أم أبي التي قد ماتت منذ 47 عاما فوق البلاطة، ما الحكم إذا كانت هذه ضرورة ولم يكن هناك مكان للدفن إلا هذا جاز، وإلا فلكل قبر مستقل، أما الضرورات فلا أحكمها. متى تبدأ عدة المطلقة ومتى تنتهي؟ تبدأ عدة المطلقة منذ تلفظ زوجها بكلمة أنت طالق، تبدأ تعدي 3 حيضات بعد هذه الكلمة. هذا والسائل يسأل عن تكرار الطلاق في العدة، يعني رجل قال لزوجته الآن أنت طالق لم يراجعها، غدا قال لها أنت طالق لم يراجعها، غدا بعد غد قال أنت طالق، كل هذا بلا مراجعات. الذي أختاره من أقوال العلماء أنها تعد تطليقة واحدة، والله أعلم. ما حكم الزوج الذي طلق زوجته على الورق؟ طيب أجيب عليه. قل جبنا شقة وكان جزء من المال فوائد على وديعة، فكيف نتخلص منها؟ استغفروا الله واعملوا عمل بر، تصدقوا بجزء من المال من باب قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. هل صبغ الشعر بالأسود لزوجي حرام؟ مع العلم أني محتجبة لا أرى مانعا للنساء من الصبغ بالسواد، إنما الصبغ بالسواد النهي عنه للرجال مع الخلاف القائم فيه أيضا، وبالله التوفيق. يقول: أنا أكره قريبا لي بشدة لأنه لا يصلي ولا يصوم وبخيل ويطعن ويسب، هل عليه إثم؟ إذا كانت الكراهة في القلب لا إثم عليك، لا إثم عليك في ذلك، فهي كراهة في الله، كراهة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. هل يجوز لفتاة أن تحفظ كتاب الله على يد شيخ يتقي الله مع مجموعة من الأخوات، مع العلم أنني منتقبة؟ هذه تولد فتنة، فالفتاة فتاة والرجل رجل، والنبي قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، والشيطان لا يسكت عن مثل الشاب والشابة. فالجدير بمثل هذه أن تذهب إلى امرأة تعلمها، وبالله التوفيق. سائلة تقول: أم متزوجة من أبي لمدة 34 سنة، الشاهد من السؤال أن الأب طلق الأم عدة مرات في أيام متفرقة أثناء العدة، إذا لم تكن بينهما رجعة فكلها تطليقة واحدة. تقول: أبي يريد أن يخرج أمي من الشقة ليأتي بامرأة جديدة تزوجها، أمك لها الحق أن تمكث في الشقة لمدة العدة التي هي 3 حيضات، تمكث في مكانها لمدة 3 حيضات، وبعد إن كانت حاضنة فعلى الأب أن يوفر لها سكنا لها ولأبنائه الذين تحضنهم، وبالله التوفيق. أما إذا لم تكن حاضنة فليس لها عند الزوج إلا السكنة هذه المدة التي هي مدة انقضاء العدة، والله أعلم. هل هناك حرج في تسمية المولودة باسم نائلة؟ لأني سمعت أن صنما كان في الجارية بهذا الاسم. ليس هناك مانع من التسمية باسم نائلة، وقد سماه بعض السلف، وبالله التوفيق. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
والله إن أحبك في الله شيخ مصطفى.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
والله كان عندي سؤالين وباختصار سريع. في مشاكل قائمة بين خالاتي وخلاني ووالدتي، يعني والدتي وخالاتي الصف وخلاني الصف، وخلاني المشكلة صادرة من ناحيتهم هم، لأن هم يعني أرسلوا مع جدتي إن مش عايزين البنات يدخلوا البيت تاني لأن هم طلبوا بحقهم في بيت العائلة يعني.
طيب السؤال؟
يعني المشكله دلوقتي انا بحاول اربط ما بينهم، ولكن خالاتي ووالدتي رافضين تماما، لان خلاني وجهوا الرساله دي مع جدتي ومع كذا حد من العائله، يعني ان ممنوع دخول البنات دي في العيله. فحاولت ان انا اجمع ما بينهم.
ما السؤال ايضا؟ ما السؤال؟
فانا عايز اعرف لو وما حضرتش فرحي برضو خلاني ما حضرتش فرحي.
ما السؤال ايضا؟ ما السؤال؟
هل علي اسم لو انا كمان ما اتصلتش بيهم او كده؟
ليس عليك اسم، لكن ان اردت الفضل فاتصل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها. تفضل.
واذا حاولت اكتر من مره طب اوصل وهم اللي بيقطعوا؟
لا يكلف الله نفسا الا وسعها. السلام عليكم. السلام عليكم. تقول: ابنتي عمرها 10 سنوات، جاءها الحيض وجسمها ضعيف 25 كيلو، هل عليها لبس النقاب؟ يعني البنت ضعيفة على ما قالت، وزن البنت 25 كيلو جرام، وقد بلغت وعمرها 10 سنوات، فعلى هذا المعنى الذي تذكر إنها لا تشتهى ولا يطمع فيها كنكاح، فهل تأخذ حكم القواعد من النساء اللواتي هن بعد انقطاع المحيض؟ فالعلة مشتركة وهي عدم التشوف إليهن، فأم لا؟ فيها وجهان والله أعلم، فيها وجهان والله أعلم. فإذا كانت البنت بهذه المثابة لا تشتهى وكالقواعد من النساء، فمن العلماء من يقول لا يجب عليها أن تنتقب وإن كان الأولى النقاب، والله أعلم. تقول أنا على وضوئي ولمسني زوجي، هل ولمسني زوجي إذا المراد باللمس المصافحة أو القبلة؟ فأختار رأي عبد الله بن عباس القائل بأن الوضوء لا ينتقض لأنه حمل أو لمستم النساء على الجماع، ولأن النبي كان يسجد وعائشة معترضة اعتراض الجنازة، فإذا سجد غمزها ولم يخرج من صلاته، وأيضا يداها مست رجل النبي وهو ساجد فلم يخرج من صلاته. تقول هل يجوز إقامة صلاة عيد الأضحى في يوم نختلف فيه عن السعودية؟ إذا كنت في دولة بعيدة جدا كأستراليا ونحو ذلك ولم يرى الهلال عندكم إلا بعد السعودية بيوم أو يومين، فلا بأس أن تصلي صلاة العيد بناء على الهلال الذي رؤية، والله أعلم. يريد فتوى عن النامصة والمتنمصة، هل حف الحاجب حرام؟ بس تعديل الحاجب دون ما يلفت للنظر، إذا كانت المرأة تزيل شعرا من شعر الحاجب فتأثم لذلك، إن كانت تزيل شعرا من شعر الحاجب فإنها تأثم لذلك وبالله التوفيق. أما إذا كان قصا لشعر زائد فيجوزه البعض إذا كان يضيق البصر. حلفت على شيء أنه غير موجود في بيتي وموجود، فقلت كلمة والله فقط ثم اعترفت الذي حلفت له ما الحكم؟ إذا كنت ناسيا فلا شيء عليك، إذا كنت متعمدا فأنت أديت حق العبد، ويبقى حق الله الاستغفار مع العمل الصالح وبالله التوفيق. ما حكم حذف أجزاء من المنهج الدراسي للطلاب تسهيلا عليهم للنجاح وخاصة في مواد اللغة الإنجليزية؟ أنت معلم، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك فاحرص على ما ينفع المؤمنين، بارك الله فيك. هل يجوز الحائض قراءة القرآن؟ يجوز لها قراءة القرآن واحتياطا تمسه بحائل. يسأل عن العمل في شركات التأمين، ابتعد عنها. حكم سماع أناشيد طيور الجنة إذا كان فيها موسيقى فالموسيقى محرمة. حكم شهادة البرامج الدينية للنساء إذا كانت البرامج الدينية تصدر من أهل علم ولن تحدث فتنة من وراء النظر إليهم، جاز النظر وإلا فلا وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت شيخ مصطفى.
نعم نعم تفضلي.
لو سمحت، في ناس ما بيشوفوا فراشات في البيت بيقولوا لا ما سيبوها ده روح روح الفاتحة
فراش،
فأنا عايز أعرف ده صحيح ولا مش صحيح.
هذه بدعة كلها وخرافات. بدعة وخرافات.
أيوه.
ولك فرس النبي.
أيوه.
والفراشة. أيوه. كلها بدعة وخرافات يا أختي. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت يا شيخ أنا كنت عايز أسأل على حاجة.
تفضلي.
حضرتك سمعني؟
نعم الحمد لله سمع.
أنا كان عندي مشاكل كتير مع زوجي وكده، وكانت سبب المشاكل إن أنا ما بيخلينيش إن أنا أنزل أروح علوم شرعية أو كده، وبعدين وعدني إن هو إن أنا لو رجعت بيتي وكده هيخليني أنزل أخد علوم شرعية وأنزل أخد قرآن وكده يعني.
طيب.
ففوجئت بعد ما رجعت إن هو مش راضي يخليني أنزل.
طيب السؤال.
وكل الكلام ده بسبب حصلت مشاكل من شيخ كنت مفروض ان انا بدرس معاه وكده، وحصلت مشاكل معاه يعني. فانا دلوقتي عايز اعرف، انا عايز انزل اخد علوم شرعيه وعايز اقرب من ربنا سبحانه وتعالى.
طيب زوجك
وهو مش راضي.
طيب زوجك ممكن
وانا مش عارفه اعمل ايه. حضرتك قلت لي قبل كده ان انا اسمع من القنوات الفضائيه وكده، بس انا حاسه ان انا مش فاهمه حاجه.
طيب
في حاجات كتيره بتعدي عليا وانا بجد مش فاهماها.
طب سؤال، لازم الشيخ اللي بيني وبين زوجك خلاف؟
على فكره الصوت واطي، انا مش سامعه كويس.
اقول اسمعي لزوجي واطيعي، بارك الله فيكي.
جزاك الله خير.
اسمعي لزوجي واطيعي، بارك الله فيكي. السلام عليكم.
عليكم السلام.
نعم.
ايوه يا شيخ مصطفى.
نعم.
لو سمحت كنت عايز اسال حضرتك سؤالين. السؤال الاول بيتعلق باني باخد علاج قبل ما انام لان عندي مرض نفسي، فلما باجي اظبط المنبه علشان اقوم على صلاه الفجر للاسف انا اصلا ما بوعلوش ان انا اقوم يعني، فبقضي الصبح بقى لما اصحى الصبح الساعه 10 11، ف يعني ما فيش حل تاني ان انا اصلي الفجر غير ان انا افضل صاحيه لحد ما الفجر يدن. فعايزه اشوف راي حضرتك في كده. ايه السؤال التاني؟ هو ان انا زوجي مسافر وهو تقريبا بيقعد 10 شهور بالظبط وبيجيش الا شهرين اجازه بس. كنت عايز اعرف انا مسوبة على ان اصبر طول الوقت دلوقتي وانا قاعده لوحدي في البيت، ليه اجر يعني بما اني قاعده بابني وشايله مسؤوليه البيت وهو مش موجود، ولا طالما انا ماليش اجر في الموضوع ده، ولا يعني ازاي؟ عايزه افهم.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد. أما المريضة التي تتناول دواء وهذا الدواء ينيمها فلا تستطيع أن تصلي الفجر إلا بعد طلوع الشمس، فإن كان بإمكانها تناول الدواء في وقت تتيسر معه صلاة الفجر، أو كان بإمكانها إرجاء الدواء إلى وقت حيث يتيسر لها أن تصلي الفجر ألزمت بذلك. أما إذا لم يكن أمامها أي حل إلا التناول في وقت معين وهذا لا يسمح لها بصلاة الفجر إذ تكون نائمة فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها والقلم مرفوع عن النائم. أما الزوج الذي يبتعد عن زوجته 10 أشهر ويأتي شهرين في العام وهي هنا، فنصيحة أولا للأزواج الذين يطيلون السفر وهمتهم فقط جمع المال، على هؤلاء أن يتقوا الله في نسائهم. فكم من امرأة وقعت في الحرام بسبب ابتعاد زوجها عنها طيلة هذه المدة، وكم من امرأة صالحة أغواها فساق من الشباب الضائع وورطوها فيما لا تحمد عواقبه. فننصح الذين يبتعدون عن الأزواج مددا طويلة أن يتقوا الله في الأزواج، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أما الفتاة السائلة والمرأة السائلة عن هذا السؤال هل تثاب أو لا تثاب، إن صبرت واحتسبت أثابك الله عز وجل. لكن نصيحة الأكبر توجه للزوج حتى ينظر في أمر نفسه، وقد كان عمر يتفقد أحوال الرعية كما هو معلوم في هذا الصدد، وبالله التوفيق. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
نعم
سيدنا، من فضلك كنت عايز أسأل حضرتك، أنا كنت عايز أعمل مشروع بلاي ستيشن.
نعم وبعد؟ غيره أفضل منه.
غيره أفضل منه؟ ده هو في كونه حرام ولا حلال؟
نقول لك هو ما يعني إذا كان فيه معازف يحرم، إذا لم يكن فيه معازف فجائز مع الكراهة لله، وغيره أفضل منه. السلام عليكم.
عليكم السلام، إزيك يا شيخ؟
الحمد لله.
بارك الله فيك.
وفيك.
شيخ مصطفى، أنا في عندي مشكلة مع أمي. انا الحمد لله برة بيهم جدا، بامي وابويا وكل حاجه
الحمد لله نشكره.
هي متسلطه جدا وبتعمل حاجات كثيره بتغضب ربنا.
اغتبتي امك؟ لا.
نعم
اغتبتي امك؟
لا سديت عليها بس شويه.
انت الان اغتبتيها امامنا؟
لا ما شتمتهاش.
اغتبتيها امامنا؟
معلش انا اسفه بس انا
بس المهم اذا سالتي قولي ما الحكم في ام تفعل كذا. المهم هات السؤال ولا تخطئي فيها.
بتعمل حاجات كتيرة غلط ومش حد بيقدر عليها ومش عارفين نعمل ايه انا وابويا واخواتي وكده.
ابوكي موجود؟
الحمد لله.
هو القيم على البيت.
هو انسان طيب جدا وما بيقدرش عليها كمان.
والله هو القيم على البيت، اذا امكن يتصل يفيدني حتى لا تكشف اسرار البيوت هنا فلا بأس أن يتصل ويستفسر، وإن شاء الله يأخذ الجواب. إن شاء الله نرجو أن يقربنا جميعا من الله. السلام عليكم. يقول عندي شقة لم تكمل ثلاثة أشهر واكتشفت أنها مسكونة، يعني فيها عفاريت، يعني ماذا أفعل؟ أنا وخطيبتي قلقنا منها. ادخل البيت وشغل سورة البقرة ستنصرف العفاريت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. ما حكم صيام 27 من رجب لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. القصة البيضاء هل تنقض الوضوء؟ القصة البيضاء، القصة البيضاء علامة انقضاء الحيض، فما أدري ماذا يريد السائل. يقول شيخ، يقول أنا مسافر من شهر ولا أعرف متى رجوع إلى بلدي، هل أجمع وأقصر أم أقصر؟ إذا اتخذت سكنا فحينئذ أتمم الصلاة، أما إن كنت مترددا متى سترجع ومتنقل من مكان إلى مكان ففي هذه الحال لك أن تقصر وأن تجمع. المتردد الذي لا يدري متى يرجع علي له أن يقصر، إذا قال سأرجع اليوم سأرجع غدا، لكن قال سأرجع بعد شهر أو شهرين هذا يتم. قال أنا حلفت باليمين لمرات، لأعفو لمرات أخويا، أني ماليش دعوة بياله ولا بيها، وبعد كده بلا بيالها، فما هو الحل؟ كفر كفارة يمين، أطعم 10 مساكين، أما ملكش دخل بها فابتعد عنها، هي ليست محرما لك. أما ملاعبة أولاد أخيك فلك أن تلاعب أولاد أخيك بالحلال، أما زوجة أخيك فليس لك بها دخل. يقول سمعت من بعض شيوخنا أنه يجوز الجمع في الصلاة في الحضر والسفر لرفع الحرج عن أمة محمد، هل هذا جائز وما الدليل؟ هذا له منازل بارك الله فيك. الحديث الوارد في هذا الباب حديث ابن عباس رضي الله عنهما، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء 87 من غير عذر، من خوف ولا مرض ولا سفر. قيل لأحد الرواة لعله أراد أن لا يحرج أحدا من أمته، قال وأنا أظن ذلك. ومعنى هذا الحديث أن النبي يصلي الظهر 8 والعصر 8 ركعات، 4 ظهر و4 عصر، والمغرب والعشاء 3 و4، فهذا المراد بقوله 87، يعني أنه يجمع من غير عذر، من خوف ولا مرض ولا مطر. كيف ذلك؟ من العلماء من قال هذا جمع صوري، بمعنى أنه يؤخر الظهر إلى آخر وقته ويقدم العصر إلى أول وقته، فتكون الصورة جمع، لكن في الحقيقة أنها صلاة كل صلاة في وقتها، وكذلك المغرب مع العشاء. لكن قال بعض أهل العلم إن هذا يفعل أحيانا، يفعل أحيانا لرفع الحرج عن أمة محمد، كالطبيب الذي يجري عملية جراحية تستغرق منه ساعات، فله أن يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر أو المغرب مع العشاء. وكذلك الطالب الذي دخل امتحانا سيطول أمده، له أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. هذا وبالله تعالى التوفيق. هذا ويشير إخواني وفقهم الله لكل خير إلى انقضاء الوقت، فأقول مستعينا بالله عز وجل ما كان من صواب في هذا المجلس فمن الله عز وجل وحده، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وما كان من خطأ أو شطأ أو زلل فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان من ذلك. هذا، وأذكر نفسي وإخواني بكتاب الله عز وجل، ذلكم الكتاب المبارك، أنصح إخواني أن يتعلموا ولو آية واحدة كل يوم، فإذا مضى عام سيكون تعلم 300 آية يرتفع بها درجات، إذ الله قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ومن بركات هذا الكتاب العزيز أن لك بكل حرف تقرأه حسنة، والحسنة بعشر أمثلها، وألف لام ميم 3 أحرف، ليست ألف حرف ولام حرف وميم حرف، بل ليست ألف لام ميم حرف واحد، إنما ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فجدير بالمسلم أن يحرص على اكتساب الخيرات وعلى التمهيد لنفسه في آخرته. هذا، وأذكر نفسي وإخواني بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقد دعا لحاملها ومتقنها ومبلغها، قال نضر الله امرؤا سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. ودوما نحرص على ذكر الله عز وجل، نرطب به اللسان ونطمئن به القلب وتقوى به الأبدان وتتنزل به الملائكة وتغشان به الرحمات والسكينة كذلك، وتنخلص عنا الشياطين إذا ذكرنا ربنا. فضلا عن ذلك، فأجل منقبة من مناقب الذكر أن الله جل ذكره يذكرنا إذا ذكرنا. قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ولن ننسى الصلاة والسلام على البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم، اعترافا بالفضل والجميل لهذا النبي الكريم سيد ولد آدم الذي أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور. فاللهم آتيه الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. ثم إننا بصلاتنا عليه نحظى بعشر صلوات من الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه عشرة. ثم إننا نمتثل أمر الله إذ أمر قائلا: يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وكذلك لا ننسى الاستغفار، فلنجعله لنا شعارا دائما كما كان للصالحين شعارا، فلنكثر منه، فبه تدفع البلايا والنقم، وبه تستجلب الأرزاق والنعم، به ترتفع الدرجات وتصفو القلوب وتنور الصحائف يوم نلقى ربنا سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.